الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2، للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية 5 بعنوان طرق الطعن. الدرس 2 بعنوان طرق الطعن غير العادية، النقد، إعادة المحاكمة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول زيات. يغطي هذا التسجيل الجزء 2 من الدرس 2، أي الصفحات من 226 وحتى 235. ميعاد الطعن بالنقد. حسب ما ورد في المادة 343 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، هناك ميعادان للطعن بالنقد: ميعاد طويل للطعن في الأحكام، وميعاد قصير للطعن في قرارات قاضي الإحالة. فميعاد الطعن بالنقد في أحكام محاكم الدرجة الأخيرة هو 30 يوماً، وهو يبدأ في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي، ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض، بشرط أن يكون المحكوم عليه غيابياً قد تبلغ الحكم المذكور أو ثبت علمه به. وبالنسبة إلى النيابة العامة، فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الأحكام بحضور ممثلها، ومن اليوم التالي لتاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها، إذا لم يكن هذا الممثل حاضراً جلسة تفهيم الحكم، وذلك في حالة صدور حكم في المخالفات بغير العقوبة. أما ميعاد الطعن بالنقض في قرارات قاضي الإحالة فهو 3 أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. ولا يحسب يوم صدور الحكم من الميعاد، ولا تضاف مهلة المسافة إلى ميعاد الطعن، لأن المشرع أجاز للطاعن تقديم طعنه إلى ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم يلزمه بالسفر إلى دمشق ليقدم طعنه إلى محكمة النقض، كما أن ميعاد الطعن بالنقض يتوقف عن السريان في حال قيام ظروف قاهرة تمنع الطاعن من تقديم طعنه خلاله، ويعود إلى السريان بعد زوال المانع. الآثار المترتبة على الطعن بالنقض: للطعن بالنقض أثران: أثر معلق يعلق تنفيذ الحكم، وأثر ناقل يضع يد محكمة النقض على الدعوى. أولاً: الأثر المعلق. نصت المادة 345 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله. يتبين من هذه المادة أن لتقديم استدعاء الطعن بالنقض بعد تسجيله في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أثراً معلقاً هو وقف تنفيذ هذا الحكم، لكن هذا الأثر الموقف للطعن بالنقض لا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبل الحكم المطعون فيه. فهي تبقى نافذة المفعول منعا لهرب المحكوم عليه. ثانيا الأثر الناقل، يعني تمكين محكمة النقض من أن تضع يدها على الحكم المطعون فيه وتفصل في سلامته أو بطلانه، وفي أن تقرر ما إذا كان الطعن مقبولا قانونا أو أنه واجب الرد. فمحكمة النقض تضع يدها على القرار وليس على الدعوى، والطعن بالنقض محدد بموضوعه وصفة صاحبه، فإذا كان الطاعن هو المحكوم عليه وحده فإن سلطة محكمة النقض تمتد إلى الحكم الجزائي والحكم المدني معا، فتصدقهما أو تنقضهما كليهما أو أحدهما، ولكنها لا تستطيع زيادتهما أو زيادة أحدهما، لأن النقض يجب أن لا يضر المحكوم عليه. أما إذا كان الطعن بالنقض مقدما من المدعى الشخصي فإن سلطة محكمة النقض لا تتعدى بحث التعويض المدني، فإذا كان مقدما منه وحده فالنقض لا يمكن أن يضر به، أي لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخفضه ولكن لها أن تزيده. أما إذا طعن المحكوم عليه أيضا من الناحية المدنية فتستعيد المحكمة حريتها المطلقة في زيادة التعويض أو تخفيضه، ولا يؤثر الطعن بالنقض المقدم من المسؤول بالمال في غير المسؤولية المدنية، كما لا يؤثر الطعن المقدم من النيابة العامة في غير العقوبة الجزائية المحكوم بها، وهو قد يكون سبباً لزيادتها أو إنقاصها أو لإلغاء الحكم بها وإبطاله. وإذا تقرر تنزيل مدة العقوبة لصالح المحكوم عليه يعاد إليه 3/4 التأمين الذي دفعه. عدم إضرار الطاعن بطعنه. نصت المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه، أي إذا قدم الطعن بالنقض من شخص غير النيابة العامة ونقض الحكم بناء على ذلك الطعن فلا يتضرر الطاعن من هذا النقض، فلا يجوز لمحكمة الموضوع بعد نقض الحكم إضافة وقائع جديدة أو جرم جديد أو تعديل الوصف الجرمي إلى وصف أشد ما دام أن النيابة العامة لم تطعن في الحكم. ولا يقتصر مبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه على المحكوم عليه، بل يسري كذلك على كل من المدعى الشخصي والمسؤول بالمال إذا كان الطعن مقدما من أحدهما فقط. أصول المحاكمة أمام محكمة النقض: تمر دراسة الطعن بالنقض بمرحلتين، المرحلة الأولى تتعلق بالشكل والمرحلة الثانية تتعلق بالموضوع. 1- من حيث الشكل، تدقق المحكمة إضبارة الطعن، فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكتمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل. 2- من جهة الموضوع، إذا وجدت أن الشرائط الشكلية مستوفاة فإنها تنتقل إلى دراسة أسباب الطعن دون حاجة إلى إصدار قرار مستقل تقول فيه إن الطعن مقبول شكلاً وتدقق في أسباب النقد وتفصل فيها بالرد أو القبول، ويكون تدقيقها من جهة القانون لا من جهة الوقائع. وحق محكمة النقد في مراقبة تطبيق القانون ليس حقا مطلقا، وإنما عليها التقيد بصفة الطاعن وبأسباب الطعن المقدمة في الميعاد وبالجزء المطعون فيه من الحكم. لكن المشرع خول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه، وذلك في بعض الحالات بشرط أن يكون الاستدعاء مقبولا شكلا، ولو لم يرد لتلك الحالات ذكر في الاستدعاء أو في أي لائحة قدمها المحكوم عليه بعد ذلك خلال ميعاد النقض. وهذا ما نصت عليه المادة 353 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: على المحكمة إذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الملف أن الحكم المطعون فيه مشوب بإجراء مخالف للنظام العام، أو المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. أي إن محكمة النقض تستطيع أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في الحالات الأربع التالية: 1- الإجراءات المخالفة للنظام العام، كل إجراء لا يجوز التنازل عنه أو تعديله أو الاتفاق على خلافه يعد من النظام العام. ومن هذه الإجراءات ما نص عليه المشرع صراحة في قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن عدم مراعاتها يستوجب البطلان، كعدم علانية الجلسات أو عدم السماح للمتهم بتقديم شهوده أو عدم تحليف الشهود والخبراء اليمين القانونية أو عدم اختيار محام للمدعى عليه في الجنايات إلى آخره. 2-
مخالفة قواعد تشكيل المحكمة،
أي أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير مشكلة تشكيلا قانونيا، كما لو عقدت محكمة الجنايات جلساتها بغياب النائب العام والكاتب، أو كما لو اشترك في الحكم بالدعوى قاض تولى وظيفة النيابة العامة فيها، أو قاضي التحقيق الذي حقق فيها. 3- مخالفة قواعد الاختصاص، إن قواعد الاختصاص في القضايا الجزائية هي من النظام العام، لذلك تجوز إثارتها في جميع مراحل الدعوى، ولمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها إذا رأت فيها ما يخالف قواعد الاختصاص. فقد تصدر محكمة الدرجة الأخيرة حكماً في قضية لا تدخل في اختصاصها الشخصي أو النوعي أو المكاني، ففي هذه الحالات جميعاً يمكن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها وتعيد الإدبارة إلى محكمة الدرجة الأخيرة لتتخلى عنها لعدم الاختصاص. 4- صدور قانون جديد يسري على الواقعة، أن يكون قد صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، كما لو صدر قانون جديد يلغي الجريمة أو يخفف عقوبتها، فإنه يكون واجب التطبيق لأنه الأصلح للمتهم. وبما أن محكمة النقض لا تعد محكمة موضوع وليس بإمكانها تطبيق النص الجديد على الواقعة، فلا بد لها من أن تنقض الحكم المطعون فيه وتعيد ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأخيرة لتطبق النص الجديد. نظرية العقوبة المبررة. نصت المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم، تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة. ومؤدى هذا النص أنه إذا لم يكن من شأن الطعن أن يؤدي إلى تحسين مركز الطاعن فلا مبرر لكي يطعن في الحكم، فهذا النص لا يعد أن يكون تطبيقاً لمبدأ لا طعن حيث لا مصلحة. فنظرية العقوبة المبررة تستند إلى فكرة المصلحة، فحين ترى محكمة النقض أن العقوبة المفروضة في الحكم هي العقوبة نفسها المفروضة قانوناً، تصحح الخطأ وترد الطعن. والحالات التي تصحح فيها محكمة النقض الخطأ وترد الطعن هي: ألف الخطأ في القانون. إذا أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق أحكام القانون فأدانت شخصاً بتهمتين إحداهما مشمولة بالعفو العام لكنها قررت دغم العقوبتين، فإن محكمة النقض ترد الطعن المؤسس على شمول الجريمة الثانية بالعفو العام. إذا كانت العقوبة الواردة في الحكم هي ذاتها المقررة للجرم الواحد. ب. الخطأ في ذكر النص القانوني. إذا حكم على شخص بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 641 من قانون العقوبات لكن المحكمة أخطأت في رقم المادة التي عاقبت على هذا الجرم، فإن الحكم لا ينقض إذا كانت العقوبة الواردة فيه هي العقوبة ذاتها المقررة قانونا لجرم الاحتيال، فتصحح محكمة النقض رقم المادة وترد الطعن. جيم الخطأ في وصف الجريمة. قد تصف المحكمة الفعل خطأً بأنه سرقة ويكون تبعاً للوقائع يشكل جرم إساءة ائتمان، فإن الحكم لا ينقض إذا كانت العقوبة المحكوم بها فعلاً بناءً على الوصف الخطأ للجريمة تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً للوصف الصحيح، وعلى محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع وترفض نقض الحكم من حيث الموضوع. د. الخطأ في صفة المحكوم عليه. إذا أخطأ الحكم في تحديد صفة المدعى عليه ولم يكن من شأن تصحيح محكمة النقض لهذه الصفة تحسين مركز الطاعن فلا داعي لنقض الحكم، كأن يكون المدعى عليه في الحقيقة شريكاً أو متدخلاً في الجرم، فتصفه المحكمة خطأً بأنه فاعل، ولكنها تقضي عليه بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المقررة للشريك أو المتدخل، ففي هذه الحالة لا يقبل الطعن تطبيقاً لنظرية العقوبة المبررة، وتكتفي محكمة النقض بتصحيح الخطأ في صفة المدعى عليه، ولا تنقض الحكم. الحكم في الطعن بالنقض. تتخذ محكمة النقض واحداً من القرارات الآتية: ألف قرار رد الطعن. إما أن ترد محكمة النقض الطعن من حيث الشكل لعدم استكمال بعض الشرائط الشكلية، وإما من حيث الموضوع حينما لا ترى المحكمة وجاهة أسباب النقض ولا تجد سبباً للنقض من تلقاء ذاتها في الحالات الأربع التي مر ذكرها، فتقرر لدى الطعن موضوعاً لموافقة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون، وقد تقبل محكمة النقض الطعن بالحكم موضوعاً ولكنها لا تنقضه بل تصححه إذا وجدت أن العقوبة المحكوم بها مبررة حسب نص المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وترد الطعن بالنتيجة. عندئذ على محكمة النقض أن ترسل صورة طبق الأصل عن الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها خلال 3 أيام من صدوره، وهو يحيلها بدوره إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويترتب على استدعاء الطعن شكلاً أو موضوعاً صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية. كما يترتب على هذا الرد أيضاً وجوب الحكم بمصادرة التأمين إذا كان قد تم إيداعه، وبالرسوم والنفقات والمصاريف، والأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. باء قرار نقض الحكم. إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها، قررت نقض الحكم المطعون كلياً أو جزئياً، وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد، وعليها أن تراها ضمن الحدود التي رسمتها لها محكمة النقض. جيم الطعن بالنقض للمرة الثانية. نصت المادة 358 الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره، وتتبع في المحاكمة الإجراءات المقررة للجريمة موضوع الطعن، أي إذا طعن في الحكم مرة ثانية أمام محكمة النقض فإنها تعيد النظر في أسباب الطعن الجديدة، فإذا قررت نقض الحكم من جديد فإنها تصبح مضطرة إلى النظر بنفسها في الموضوع، ولا يحق لها أن تعيد الأوراق إلى محكمة الموضوع، وفي هذه الحال يحق لها أن تحكم في القضية بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم، كما يحق لها أن تحدد جلسة عادية لإجراء المحاكمة يحضرها المحامون وأطراف الدعوى، وعندها تجري المحاكمة وفق الإجراءات التي يتطلبها القانون لمحاكمة أمثال هذه الدعوى، فتطبق الأصول الجنائية على الجناية وأصول محاكمة الجنح على الجنحى، ويجب أن تكون الجلسة علنية إلا إذا تقررت سريتها، وتصدر الغرفة الجزائية قرارها الذي يصبح مبرما ولا يتبع أي طريق من طرق الطعن. د. التنازل عن الطعن. إن تنازل الطاعن عن الطعن حق من حقوقه، لكن المشرع سكت عن حق الطاعن في التنازل عن طعنه، وذلك أمر مسلم به، لأنه لا يجوز إجبار أحد على متابعة الطعن إذا وجده ضاراً به، وقد حكمت محكمة النقض بأن تنازل الطاعن يمنع محكمة النقض من رؤية الدعوى إلا إذا كان هناك طاعن آخر، وفي هذه الحال يرى الطعن بحق الذي لم يتنازل فقط، لكن النيابة العامة ممنوعة من ممارسة هذا الحق لأنها تمثل المجتمع ولا تمثل مصالح خاصة، ويجب أن يكون التنازل عن الطعن باستدعاء موقع عليه من الطاعن أو وكيله القانوني، وأن يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو إلى محكمة النقض مباشرة قبل صدور قرارها في الطعن. نهاية التسجيل. نهاية الجزء الثاني من الدرس الثاني.